الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف وشيخ عموم مقارئ ديار المصرية سابقا. مرحبا بك شيخنا.
مرحبا.
لما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا الحديث يعتبر بوابة علم القراءات والحديث عن القراءات، وبدأ الحديث حوله كيف يقرأ الله جبريل عليه السلام محمد 7 أحرف، كيف هذه الأحرف، هل هي القراءات 7، ومجموعة من المحاولة سنتحدث عليها من خلال هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى سنته إلى يوم الدين. وبعد، حقيقة إن الحديث اللي حضرتك ذكرته ليس وحده، وإنما هناك أحاديث كثيرة تدل أو تتعلق بهذا الباب. في رواية في مسلم سيدنا أبي ذر يقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار، والحديث رواه مسلم، فجاء جبريل فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، قال: أسأل الله معافاته ومغفرته على حرف. تنتهي الحديث دلوقتي
على 7.
لا،
أو البداية على حرف
فلم أزل أستزيد، فأنا بجيب لك
في البداية.
البداية كمان. أسأل الله معافاتي ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاء الثانية فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال: أسأل الله معافاتي ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. والثالثة نفسه. ثم في الرابعة فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فنجد في حديث مسلم أمرين. الأمر الأول بيقول له جاءوا عند إضاءة بني غفار، يبقى الكلام ده كان فين؟ في المدينة، يعني مستنقع مياه في المدينة. الكلام ده يهمنا جدا عشان خاطر نعرف إن القراءات تعدد الأحرف، تعدد الأحرف يعني مرحلته مرحلة متأخرة من
الدرس، متقدم بجلود القرآن.
الحداك قلت ده يدل على يعني بداية النزول في العهد المكي، ثم جزء من العهد المدني كان القرآن ينزل على حرف واحد. وهذا الحديث الذي ذكرته رواه مسلم يدل على أن التعدد كان في فترة متأخرة من البعث النبوي. حديث هشام بن حكيم بن حزام اللي هو رواه سيدنا عمر، لما بيقول سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصلي خلفه في صلاة المغرب، كان عمر رضي الله عنه يصلي خلف هشام بن حكيم بن حزام صلاة المغرب، فقرأ اسمع يقرأ بقراءة سورة، يقرأ سورة الفقران بقراءة لم يقول عمر لم يكنينيها رسول الله. الحديث ده في البخاري وفي غيره. المهم في نهاية الحديث عندما لبه بنداء وقال: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: أقرأني رسول الله. قال: وكذبت. انطلق بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله فقال: أطلقه يا عمر. قال له: لا، سمحته يقرأ بكذا. قال له: أطلقه يعني أطلقه. لا،
وكأن بزمام
سبحان. نعم. فالمهم قال: أقرأ. قال: قرأ هشام. قال رسول الله هكذا أنزلت. ثم قرأ يا عمر فقال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. عاوزين تعرف عند الألفاظ اللفظ في حد ذاته، تحديد اللفظ والمعنى له مغزى كبير جدا. هكذا
أنزلت.
بعض الكتاب وبعض للأسف الذين يتكلمون في القراءات يقولون: وقرئ بين يدي الرسول، وهم منهم ناس مشهورين ومعروفين، وهذا من أخطر ما يكون. لازم نفرق بين قرئ وبين أنزل. أنزل يعني نزل به الروح، خلاص كده يفرق كثير بين أنزل وبين قرئ. المهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، والرواية فيها روايات متعددة وأحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن ما يهمنا إن هو الحديث اللي هو أنزل، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، دليل على أن القرآن أنزلها الله على أحرف متعددة. وهنا يعني كيف أنكر عمر، ممكن يسأل سائل كيف أنكر عمر على هشام بن حكيم
وهو يقرأ،
هما اثنان من أصغر الصحابة، وعندما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا أنزلت هكذا أنزلت. فممكن يسأل سائل يقول إزاي سيدنا عمر رضي الله عنه لم يعرف ذلك؟ ما الأمر برضو لأي أحد أن يسأل، صح؟
وهو المصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه وإيابه.
لازم نعرف أن سيدنا عمر رضي الله عنه هو وغيره لم يكونوا جميعا يحضرون مجلس النبي يوميا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ما يروى عن 40 كاتبا، فلا يخلو مجلسه من أكثر من كاتب يكتب عندما يكون هناك الوحي، فيكتبون ما ينزل. لكن سيدنا عمر فيما يروى عنه كان يقول كان لي جار بالعالية، العالية دي مكان في المدينة، كنت أتناوب معه النزول للخدمة لك، فأنزل يوما وأنزل يوما. يبقى معنى ذلك إن كان الرجل رضي الله عنه الله يشتغل برضه يرعى معايشة،
فكأن أحدهما كان يرعى مصالح الآخر والثاني يحضر للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستريح،
وممكن لا يحضره. من الأمر يحتمل لأنه هو هذا إنكار عمر لقراءة هشام دليل على أن هذا لم يصله، لم يصله مش كده؟ لو أنه وصل عمر هذه القراءة ما أنكر عليه مش كده؟
صحيح.
فهذا دليل على أن الصحابة جميعا لم يكونوا يحضرون المجالس كلها، وأن منهم من كان يحضر فما سمع يقرأه. ولذلك هتجد سيدنا عبد الله بن مسعود يقول سمعت من فيه رسول الله 70 أو حفظت من فيه رسول الله 70 سورة، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده المهم. ونرى من يقول حرف ابن مسعود وحرف زيد وحرف أبي حرف، هدا لما نقول حرف، وهنا الحديث يقول إن هذا أنزل على سبعة أحرف، وحرف ابن مسعود يختلف عن حرف زيد ويختلف عن حرف أبي، معنى ذلك معايا ولا مش معايا؟ يبقى يا ترى ما المراد بالأحرف في الحديث؟ هل القراءات اللي احنا نقرأ بها القراءات العشر التي بين أيدينا وتواتر سندوها إلينا وإلى أن يرجع الله عليه، أم أن الأحرف أمر آخر أشمل وأعم من القراءة؟ وهل الأحرف باقية كلها أم كما يقول بعض العلماء وذكر ذلك الزركشي وغيره في بعض كتب القرآن أن عثمان كتب المصحف القرآن يعلم مجمع نسخه النسخة الثانية نسخه على حرف وترك الست. فهنا الحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى تفصيل شرح وبيان وتفصيل أكثر مما نتصور حتى يعرف الواحد منا أو يقف الواحد على حقيقة هذه الأمور، لأنها تسبب مشاكل كثيرة عند كثير من الناس أو من أبناء الأمة الذين يرتبطون بالقرآن الكريم. وهنا أقول لك إن ما جاء في هذه الأحرف، انظر إلى نص الحديث إن هذا القرآن، يبقى القرآن أنزله الله على أحرف 7 وليس على حرف واحد. هتيجي تقول لي ما هو الحرف أو ما هي الأحرف؟ الأحرف معنى الحرف في اللغة له معاني متعددة. الناس يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله
على حرف
يعني على ملة. ولما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يرد به الجانب، لما يقول له جاء رجل من الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة أن يساعده وأن يتزوج، أتنحتون من عرض هذا الجانب يعني من حرف هذا الجانب أو خد بالك. يبقى معنى ذلك والحرف قد يرد به القراءة والقراءة، لكن الحرف في الحديث الحرف في الحديث قاصر على معنى الإيه أو يرد به معنى القراءة. لكنه هل يا ترى الحرف قراءة أم أنه أكثر من قراءة؟ لا شك أنه أكثر من قراءة، بدليل سيدنا عبد الله بن مسعود لما أرسل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلم أهل القرآن خرج من الكوفة أربعة أئمة. قراءة عاصم كوفي، حمزة الكوفي، كسائي الكوفي، خلف البزار الكوفي. يبقى الأربعة دول خرجوا من الكوفة نتيجة حرف مين؟ ابن مسعود. يبقى الحرف يشمل أكثر من إيه؟ من قراءة. فتعب القراءات العشر اللي احنا نقرأ بيها هي من الأحرف السبعة أم أنها الأحرف السبعة؟ لا شك أنها من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة. وهنا وجد إعجاز في هذا الحديث، يعني هل هناك تحديد لكل حرف من هذه الأحرف؟ إلى الآن وإلى أن يتوصل لن يمكن لأحد أن يتوصل.
سبحان الله.
نعم، حتى لما من قال أن سيدنا عثمان اختصر في كتاب في جمع المصحف أو في نسخ المصحف المصاحف الست التي نسخها من الصحف البكرية على حرف واحد، هؤلاء أخطأوا خطأ كبيرا ولم يدركوا هذا معنى الخطأ أو فداحة الخطأ. أنتم تقولون إنه نسخ القرآن على حرف، ما هو الحرف وما هو القرآن؟ لأن هناك من يفصل بين القرآن والقراءات، حتى أن يعني بعض المؤتمرات، يمكن في مؤتمر بعد العيد في باكستان يتكلم عن حجية القراءات، أهمية الاحتجاج بالقرآن بالقراءات، أهم الاحتجاج
بالقراءات وليس بالقرآن.
فأنا بسأل بقول يا ترى هو القرآن شيء والقراءات شيء، مع أن الحديث معانا الذي نحن بصدده واضح لدى الشمس إن هذا القرآن، يبقى معنى ذلك القرآن والقراءات
شيء واحد.
أحسنت. معنا رواية حفص ورواية عوارش ورواية قالون، أي رواية هي القرآن؟ معي؟ أي رواية؟ كل هذه الروايات
التي قرأت
هي
القراءات.
وسوف نبين فيما بعد ما نحن بصدده الآن عن جمع هذه الأحرف أو جمع هذه القراءات التي شملها الحديث معنا فيما بعد. المهم، فمن قال إن القرآن كتب وجمع على حرف واحد، هذا أمر غير صحيح أو قول غير صحيح، لأننا لسنا نجد من يحدد لنا ذلك الحرف ويقول هذا هو الحرف الذي كتب أو جمع عليه القرآن. ولذلك من يذهب إلى التفريق بين القرآن والقراءات هو مخطئ في تفريق، لأننا لا نستطيع أن نقول القرآن هذا هو القرآن وهذه القراءات، لا يمكن لك أن تفصل بين، وإنما القرآن والقراءات هما ألفاظ الوحي المتغيرة. معنى المتغيرة يعني تجد ألفاظ الوحي لما نزل الوحي بالقرآن بالأحرف التي شانت على القرآن، تجد لفظ يغير الآخر وليس نقيض، في فرق بين المغايرة والنقيض. يغير يعني زي ما نقول يطهرنا ويطهر.
أها.
ماشي، نتكلم في بعض. المهم، فألفاظ الوحي المتغيرة نزل القرآن بهذه الألفاظ المتغيرة لإثراء معنى وكأن تغيير اللفظ بمنزلة الآية، معايا؟ بمنزلة يعني تغيير يطهرنا آية ويطهرنا آية ثانية، وهذا الواقع. المهم، فمن قال إن القرآن إن القراءات يعني هي الأحرف، هو صحيح إن القراءات هي من الأحرف السبعة وليست حرفا واحدا من الأحرف السبعة، بل هي يعني تشمل أو أقول إنها من هذه الأحرف. هل فيها حرف ثلاث خمس أحرف هي شمل السبع أحرف؟ الله أعلم. ليه؟ لأن لما نزل هذا وقع هذا الخلاف وسيدنا النبي قال إن هذا القرآن ثلاث سبع أحرف، قال ذلك وبين مفصلا ولا تختلفوا، ثم لحق رب الرفيق الأعلى ولم يبين للأمة ما انتهى إليه الأمر من هذه من هذا الخلاف. إزاي؟ يعني إذا كما يقول الأصوليون لا يجوز تخيل البيان عن وقت الحاجة، فلما احتاج الأمر إلى بيان من النبي فصل ووضح للصحابة بأن القرآن ليس حرفا لم ينزل بل سبعة
أحرف،
ولم يبين لهم. هل مهمة هذه الأحرف انتهت أم أنها باقية؟ وهذا يرد على من يقول إن الإيه من جمع
القرآن على حرف واحد،
لأنه كان كذلك كان قبل أن يلحق رفق الله، لكن عليه أن يبين كما بين معي ولا ما تش معي
ممتاز.
لا يقص أخير بعض الحاجة
فلم يبين عليه
الصلاة والسلام. فهذه الأحرف هي منها القراءات العشر، ما أقدرش أقول هي القراءات العشر أو هي القراءات السبع، لأن لو قلنا ذلك بمعنى لو قلنا إن هي القراءات السبع أو القراءات العشر هيبقى فيه كلام غير صحيح، لأنني وضحت وضربت لحضرتك مثلا بأن حرف ابن مسعود الذي
أقرأه
الآن الكوفة
أربع مرات، وكل إمام له روايته،
كل إمام له رواية مستقلة عنه،
فبالتالي يعني نحن نخرج في الأخير بثمانية تقريبا، لأن كل منهم كل له رواية.
نعم.
وبالتالي
نعم
هالتنوع.
فمعنى ذلك إن الأحرف واسعة، والأحرف السبعة هي منها القراءات العشر، يعني هناك من ربط قديما بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. ده القراءة هذه القراءات السبعة أو العشر نسبت لهؤلاء الأئمة سواء السبعة أو العشرة نسبة ملازمة ومداومة، وليست نسبة ابتداع، يعني هل هم ابتدعوا القرآن ده من عند أنفسهم أم أنه نسب إليهم لكثرة
ملازمتهم لهذه القراءة.
سيدنا نافع جلس 60 عاما في المسجد النبوي
يقرأ بهذه القراءة
فعرفت قراءتنا.
جيد دكتور، يعني نقل من هذه النقطة إلى نقطة جدا مهمة في قضية قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ الآن بعض الذين يقرؤون البحوث المتعلقة أو الشبهات التي تثار هنا وهناك من ناحية القراءات يقولون أهل القراءة وعلم القراءات يقولون مثلا أن هذه قراءة شاذة وأن هذه قراءة كذا، وهذه مثلا العشر قراءات وما عليها اختلف فيها العلماء. يقولون طيب أنتم الله سبحانه وتعالى نزل القرآن وذكر كما ذكرت في بداية الحديث إن نزلها على سبعة أحرف، فكيف يكون هذا الاختلاف بهذا القرآن المنزل عند الله سبحانه وتعالى ولا نجد هذا في القرآن المعروف مثلا بالرواية الواحدة التي تقال أنها هي مصحف عثمان؟
هو حضرتك أولا لما نعرف إن القرآن أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمدة فترة البعثة 23 سنة، أولا كان في الحديث الصحيح في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل في كل ليلة رمضان يعرضه القرآن أو يدارسه القرآن، مش كده؟
نعم.
ولما تسمع لفظ الحديث يعرضه القرآن ده من أول سنة لآخر سنة، بمعنى ذلك ان القران يطلق على الايه والايتين والسوره والسورتين يعرض القران، هل القران في اول سنه كان
تم كان هو
جميل. ده تم بعض الايات نزلت من القران بعد اللقاء الاخير فعلم ذلك.
دعنا ناخذها بتسلسل الان. هذه القراءات التي ذكرها بعض العلماء بانها قراءات شاذة،
القراءات الشاذة دي
ايوه
بسيطه، هنقف في صدر الاول. هل يا ترى القراءات أو الأحرف السبعة أو ما نزل من القرآن من البداية إلى النهاية هل ظل الأمر فيه على أمر واحد أم أن هناك ما نسخ ما ننسخ أو ننسى، مش كده الآية؟ يبقى هناك من القرآن
ما
نسخ. ودعنا من كلام اليهود الذين يعترضون على النسخ ويقول لا يجوز النسخ لأن الناس يدل على البداء، يعني إنه مش هنتكلم في دي مسائل نتكلم فيها.
نعم صحيح.
لكن اللي أنا عاوز أقوله إن هناك من القرآن ما نزل في أول الأمر ونسخ، وده يدلك على كده إيه؟ في معركة وقعت في عهد سيدنا عثمان في أرمينيا وأذربيجان، وإن لعلك تسمع هذا عن هذا، فلما التقى الجند في هذه المعركة وكان يقرؤون القرآن كانوا يقرؤون القرآن، فأنكر بعضهم على بعض الآخر وقال له قراءتي خير من قراءتك، تنول قراءتي خير من قراءتك والآخر يمكن. فعند ذلك ما يضيع سيدنا حذيفة بن اليمان ذهب إلى عثمان خليفة المسلمين وقال يا خليفة المسلمين انهض بالأمة فإنهم قد اختلفوا، أو انهض بالمسلمين فإنهم قد اختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى. وعند ذلك بدأ سيدنا عثمان يرسل إلى سيدة حفصة لترسل له الصحف البكرية التي كتبت في عهد أبي بكر ونسخ منها نسخ الست. معنى ذلك أن لماذا أنكر هؤلاء الجند أو أصحاب أو الأتباع أنكر بعضهم على بعض عن آخر قراءته؟ أقول لحضرتك لأن هناك من هذه الأحرف من القرآن ما نزل أولا ثم نسخ ولم يبلغ هؤلاء وسائل
وكانوا في شغورهم وربما
وسائل النقل التي وصلت وسائل النقل يا شيخ كانت صعب وسنة. والدليل على ذلك نفس القرآن لما بيقول وادعوا في الأرض هم بعد غربين سيغلبون في بضع سنين والله سبحانه وتعالى يعلم أن سيغلبون في كذا. لكن لماذا قال بضع؟ البضع زي ما يقول العرب من 3 إلى 9 هكذا في اللغة. لماذا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في 5 سنين أو في 4 سنين أو في 3 سنين؟ لماذا؟ والبضع لأن الخبر قد يصل بعضهم إلى بعد 4 سنين بعد 3 سنين بعد 5 سنين حتى لا يتفاقع القرآن في تكذيب. تمام؟ فهنا الناس اللي كانوا وصلهم بعض الآيات أو بعض السورة أو بعض شيء من القرآن في بلاد بعيدة
فلم
يصلهم الناس وهناك
وبالتالي يقرؤون بها
فالشذوذ هنا إما شذوذ قراءة وإما شذوذ لغة عشان برضو أوضح. نعم. يعني معنى ذلك هناك من الكتب مليئة بما يسمى قراءة شذة أو قرئ شذا. هل يا ترى ما يطلق على الشذوذ هنا في اللفظ سواء كان يقال شذ هل يا ترى الشذوذ للقرآن يعني الآيات اللي شذت من حيث أنها نسخت ولا شذوذ من اللغة؟ الشذوذ بالمعنى العام يشمل ما شذ لغة فيقال عنه يعني تيجي تقرأ يقول لك قرئ كذا وكذا 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 وكلها زي ملك يوم الدين قرئ ملك ومليك وملاك سبحان الله كل هذا موجود لكن شذ مش كده؟ يبقى الشذوذ زي اما يكون شذوذ من حيث القراءة يعني نسخت او شذوذ من حيث اللغة لا تجوز لغة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل أن يدارسه القرآن في كل عام في كل من ليلة رمضان كل سنة في رمضان طول الشهر يدارسه القرآن. لكن الحديث يقول وفي العام الذي قبض فيه عارضه أو درسه إيه؟
مرتين.
يبقى معنى ذلك تثبيت يعني لإيه؟ لما ثبت
ولما نسخ
من الحضر العرض الأخيرة دي سيدنا النساء
زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هو الذي حضر العرض الأخير
هو الذي كان مسؤولا أولا عن جمع القرآن وكتابته في العهد البكري ثم في العهد
العمر.
وأنت تذكر الحديث لما سيدنا أبو بكر أرسل قال إنك شاب لا نتهمك في دينك وشاب وعلع لا نتهمك في دينك وعليك قال لو كلفوني نقل جبل لكان أول علي من أن أكتب القرآن. لماذا كلف هذا؟ لأنه هو مع أن لم يكن الأمر قاصرا عليه بل في كثير من كبار الصحابة زي أبي وابن مسعود وغيره ولكن هذه المهمة كانت موكلة إليه لما لهذا الأمر. فالشذوذ في القرآن إما كما قلت لك ما نسخة تلاوته زي الزانية والزاني فجلدهما البتة نكالا من الله رسول حديث نسخة تلاوته لكن باقي حكمه مش كده. فيما نسخ تلاوة وحكما لو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يعيب بدا من التراب ويتوب الله من تاب الله عزيز حكيم كانت آية من
هذه كانت آية
من آية من سورة الأحزاب. سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الحجم الكبير ده
سبحان الله.
فهنا
فنسخ
نسخ منها الكثير ما هو ربنا ما ننسخ أو نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى هناك ما نسخ حكما وتلاوة وما نسخ تلاوة وبقي حكما وما نسخ حكما وبقي تلاوة. الآية في البقرة والذين يتوفون منكم ما ذرون أزواجا تربصن بأنفسنا 14 و10 سورة البقرة دي ذكرت أولا سبحان الله والثانية ذكرت ثانيا مع أن المتأخرة في النزول يعني في الترتيب بلاش نقول في الترتيب تكون نسخة للأولى في الترتيب لا التالية للنسخة. ولذلك منهم من ينكر ذلك يقول لا هي باقية، بس طبعا معروف ان المتوفى عنها زوجها عدت 14 و10، اما الحول كاملا لا محدش. فهذا هذه الآية الأولى في الترتيب نسخت الثانية في الترتيب. فالشذوذ اللي احنا بنتكلم عنه ده يعني اعلم ان هذا الشذوذ اما شذوذ نسخ مع نسخ، واما شذوذ لغة وهو ما أنكرته اللغة.
الشيخ أحمد، عودة على ما ذكرناه في بداية سنعود عليه، إن هناك أحيانا بعض الكلمات في القرآن على الرسم العثماني ذكروا أن لم تكن تنقط سابقا، فبالتالي قرئت بطريقتين أو
بطريقتين. مهم لا، أنت جبت الأمر المهم اللي هو إحنا بنحتاج كلنا إليه، لماذا هذه المشاكل
التي وصل إليها، أو هناك من يتصيد مثل هذه الشبه ويلقيها على بعض المبتعثين الصغار.
نعم. لجهله
إيه. لا، ويبعثها دكتور للمبتعثين الصغار الذين ربما يكونون في بلاد الغرب فيشككونهم بالقرآن الكريم من خلال بعض الأمور التي أجاب عنها العلماء بمؤلفات كثيرة.
أنا عاوز أقول
خلنا أخذ هذا المثال مثلا.
أنا عاوز يقرأ في هذا الباب في كتاب اسمه مناهج العرفان للشيخ الزرقاني، مناهج العرفان في علوم القرآن، لعلك تكون قرأته. هذا الرجل رحمه الله أجاب ورد هذه الشبهات بما أكفي. الأولا القرآن كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف كده السنة، كتب بين يدي النبي، يعني مش هنقول إنه كتب بعد أن انتقل الرسول، لا، ده كان ذكرت أول الكلام أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ما يربع على 40 كاتبا، ولا يطلب بيسوم من أكثر من كاتب، وكان يكتب في أول ما انتهى الوحي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على من حضر ويكتب بالأول. وبالمناسبة لعلي قلت إن العجاز في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك كان يوجه
بالكتابة
بسورة
الكتاب،
يقرأ كتاب المصاحب النبي داود. فكون يوجه هذا هو عين الإعجاز، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى قال له ومن كنت تأتي من قبل الكتاب ولا تخطو بيمينك
كتاب
الممكن. فحتى يرد على من قال إنما يعلمه بشر أو قرأ سطر، يرد عليهم أنه لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك كان يصور لأجل أن يثبت لنا هذا الإعجاز الإلهي على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كتب القرآن غير مشكول ولا منقول، وهذا نوع من نوع الإعجاز حتى يحتمل هذه القراءات أو هذه الأحاديث. إزاي؟ عندما نرى إن الكلمة مكتوبة غير مشكولة ولا منقولة، هو أولا هو بيسموه نقط إعراب ونقط إعجام، وهذا النقط الإعراب اللي هو نقطة اللي هي الحركات، من عند الإعراب معنى نقطة الإعراب اللي هو حركة الإعراب اللي هي الفتحة والكسر والضم، ونقطة الإعجام اللي هي الحروف
الحروف.
هذا النقط لم يحدث إلا في عهد أشد الدولي،
يعني كل هذه الفترة لم يكن هناك.
لا لا لا
لا لا فضل.
كتب عثمان نسخ المصاحف الست ثم أرسل مع كل مصحف صحابيا قارئا، ازدار الدين، أرسل إلى كل مصر، أرسل إلى كل مصر صحابيا قرآن
يقرأ بهذا المصحف،
فأرسل مصحف لليمن وللبحرين، مش البحرين بتاعتنا، لا البحرين دي لا
إيه كامل المنطقة
الله يفتح عليه، وعلى 60 نسخ، وأرسل احتفظ لنفسه بمصحف سماه مصحف الإمام، وقال المدينة والكوفة، مدينة والكوفة، المدينة ومكة والكوفة والبصرة واليمن أو البحرين. نقولهم ثاني، مدينة ومكة والكوفة والبصرة، أو الكوفة بس، الكوفة واليمن والبحرين، السادس واحتفظ النفس. فهذه النسخ أرسل مع كل نسخة مصحابيا قارئ، فعلم أهلها، علم أهل مصر ما عنده مما قرأه بين يدي النبي، أو مما تعلمه من النبي وتعلمه، لأن ليس الصحابة جميعا، أو أقول ليس من حفظ القرآن كله سمعه من النبي، وإنما سمع منه الكثير وحفظ أو سمع من بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله المسعود يقول كده حفظت من فيه الرسول 70 سورة. بمعنى ذلك والباقي راح فين؟ حفظه من أبي من زيد. كان زي ما احنا تكلمنا في أول حلقة ان بعضهم يحضر المجلس وبعض
وبعضهم لا يحضر العقد
زي ما احنا بنعلم بعضنا دلوقتي بننقل عن بعض.
تمام.
فطبعا هذا الامر يدل على ان كتب غير مشكول ولا منقوط لحكمة، وهذه الحكمة تتضح لنا لتحتمل هذه الصورة ما يرد عليها من ألفاظ متغيرة بالنسبة لألفاظ القرآن اللي هي القراءات. يعني مثلا فتبين اكتب هذا الوقت اكتب
من غير نقل
حتى تشكلها تقول تتبين تثبتوا ماشي. فإنه لحق مثل ما أنكم تنطقوا مثلا، مثل ما أنكم يقرأها البعض من القراء مثل بالراء، يبقى هنا شكل نقط الإعراب غير يطهرن أو يطهرن التجديد مسؤول. يبقى النقط هنا بقى لم يكن موجود في هذه الفترة والحكمة. ثم يعني ليحتمل سورة الكتابة ما يرد عليه زي أما لا يهدي أو لا يهدي أو لا يهدي فيها
كانت من غير الحركات
طبعا فيها ست قراءات.
سبحان الله
فيها ست قراءات. فنقد الإعراب نقد الإعجام هو الذي خدم العمل. ثم هذا الأمر بعد أن تم نقد الإعراب ونقد الإعجام وتيسر الأمر للأمة في قراءة القرآن، هتأتي مرحلة أخرى هنتكلم فيها بعدين عن انتشار بعض القراءات في الأمصار عن بعض الآخر، أو هنرى انتشار البعض والبعض الآخر لم يكن يقرأ ولا بين الأمة، وإنما قرأ بين أفراد قليلة أو فئة قليلة اللي هي فئة القراء فقط دون غيره.
نحن بقي معنا شيخنا ما يقارب العشر دقائق إلى نهاية هذه الحلقة الجميلة الماتعة معك يا دكتور أحمد، ولا ينبغي أمانة أن ننهي هذه الحلقة من غير التطرق إلى النقطة المهمة التي ربما يجعلها بعض الناس اليوم هي السبب في إثارة مثل هذه الشبهات، أن كان في فترة من الفترات لقلة العلم ولقلة وصول العلماء إلى بعض المناطق أن المصحف يقرأ بقراءة واحدة، مثلا في الجزيرة العربية تقرأ بقراءة، في المغرب العربي تقرأ بقراءة، في باكستان وبالتالي يقول اليوم ربما ذاك كان في ذلك الوقت لعدم سهولة النقل أو المعرفة أو القراءة أو ما إلى ذلك
أو
طباعة. اليوم هذا موجود، لكن نجد أن بعض الناس ربما يقول حتى لبعض القراء لا تثير مثل هذه الشبهات حول القرآن، مثلا حينما يكون عالم جليل كما قام شيخنا أحمد ويصلي أحد خلفك وتقرأ مثلا بالسوسي ولا تقرأ بكذا ولا تقرأ بكذا، العامي يقول ماذا يقرأ الشيخ وكيف يقرأ الشيخ، وبالتالي يقول حتى لا يقع الناس مثل هذه الشبهات امنعوا القراءة في فترة من الفترات. وكان هذا بالفعل هذا الذي يطبق، والذي وصلنا إليه اليوم أننا بدأ من أن نضيق الرقعة فتحنا الرقعة أكثر، وبالتالي كثرت الشبهة حولها. أنتم أمام عمل كبير جدا والذي قمتم به في قضية جمع القراءات، حدثنا عن هذا المشروع الجميل الذي أنت مشرف عليه.
طيب حضرتك ذكرت تعرضت لجزئية مهمة جدا، يعني أقول سبب في جمع القرآن أو تسجيل القرآن برواياتي أو بقراءاتي. في عام 1960 كان هناك ما يعرف الدكتور لبين السعيد، كان مدير شؤون القرآن بوزارة الأوقاف، وكتب كتابا سماه الجمع الصوتي للقرآن، وكانت من وراء ذلك أن يسجل القرآن يجمع بقراءات العشر بالجمع الصوتي حتى يثبت ويسمع بين الأمة، خاصة أن رأى أن الأمر فيه خطر. وفي هذه الفترة كان هناك من القراء من هم أكفاء يعني في أن يسجل لهم هذا، خاصة أنهم كانوا على درجة، والحمد لله درجة القراءة فينا وإلى أن نرسل الله لن تتأثر يعني، ولكن في هذه الفترة الزمنية كان هناك مثال الشيخ الحصري وعبد الباسط ومنشاوي. ف كتب الكتاب وأراد بذلك أن يجمع القرآن بقراءاته العشر حتى يظل في الأمة صوتيا إلى أن يأتي الأرض ومن عليها حفاظا على، لأن خلي بال حضرتك القرآن مش كتابة فقط، القرآن أصل الأصل فيه التلقي والمشافهة والمشافهة وليس في الكتابة أصل الأصل. فالرجل رحمه الله أراد أن يحفظ هذا الأصل صوتيا فالمهم سجلت بعض الروايات، ثم بعد ذلك قالوا أن هنسجل هذه الروايات التي انتشرت في المغرب العربي كورش وقالون والدولي لأبو عمرو في السودان، ثم حفص في المنطقة العربية، وأقول لك إيه سبب اقتصر على هذا. المهم وتوقف المشروع من 10-12 أو 15 سنة تقريبا. كان هناك أهل من أهل الخير من تبرع لاستكمال أو لإقامة هذا المشروع من هنا من قطر، وجاء الشيخ عبد الرشيد صوفي جاءني مصر وسجلت له في الاستديو سبع روايات، بعضها يزجع بعضها يزع وبعضها المعلاد. المهم ثم الأمر لم يجد من يقوم بجمع هذه الروايات، وهذا الباب من ناحية التسجيل الصوتي. لكن الكتابي اقتصر الأمر في كتابة المصحف على رواية حفص في 300 الأخيرة أو 400 الأخيرة لسبب. إيه هو السبب؟ أولا أهل مصر الإمام عثمان بن سعيد المصري اللي هو يسمى ورش مصري من قفط في مصر، وذهب المدينة شهر قرأ على نافع عرض على 4 ختمات ثم رجع وانتشرت في رواياته أكثر في مصر، وبعد فترة غطت يعني أو عمت قراءة أبو عمرو البصري مصر أكثر مما تتخيل، بل غطت على رواية ورش لسبب إن صحيح البخاري نفسه مكتوب على قراءة أبو عمرو البصري اللي نجهد كتير إحنا هنا. لما جاءت الخلافة العثمانية ظلت 600 سنة وشوية نشرت رواية حفص، ما يعرفوش عن حفص الخلافة العثمانية حفص نشرت حفص وخاصة في البلاد التي لها عمانة عليها. حتى في مصر لو تذكر ان مصر مثلا كان فيها المذهب الشافعي هو السائد انما الشافعي المتفق ومكون مذهبه الجديد في مصر، فكانت رواية حفص ثم رواية قراءة أبو عمرو ثم المذهب الشافعي. وإذا بنا بعد أن تولى من الأمر وسادت رواية حفص كذلك ساد المذهب الحنفي حتى بقى أصبح المذهب الرسمي في الدولة
هو المذهب الحنفي.
المذهب الحنفي هتجد رواية ورش في الجزائر والمغرب مش كده، رواية قالون في تونس وليبيا، الدوري أبو عمرو في السودان، واختصر الأمر على ذلك وشكرا. من 30 سنة تقريبا وأنا أذكر الكلام ده وأنا كنت رئيس لجنة المصحف طبعت رواية شعبة، بس مش من 30 يعني من سنوات قليلة يعني من 10-12-15 سنة رواية شعبة طبع منها يعني 3000-4000. طبعت رواية خلف عن حمزة كذلك حاجات أعداد قليلة. الآن أحد الأخير هنا في قطر طبع رواية هشام عن ابن عامر، وجعل رواية ابن زكوان عن ابن عامر على هامش الهامش وليس الأصل. ثاني إيه ثاني فيه دار القراءات في ألمانيا طبعت رواية البزن عن ابن كثير وقنبل عن ابن كثير من 20 سنة تقريبا، وأنا الكلام ده أنا رجعته. ولكن أين هذه الروايات؟
لا وجود
ما يوجد لها. فسبحان الله شاء الله يعني ده كل ده تقدير الله كما يقول الله يدبر الأمر. إحنا لا ندرك الحكمة ولا كيف نسير. سبحان الله هيأ الله الأمر لأن يجمع القرآن برواياته صوتا وكتابة في هذه الفترة التي نعيش فيها. هناك من أهل الخير من قطر بارك الله فيه من أشير عليه أن يسجل له القرآن بقراءته العشر
فشاء الله وابتدأت في تسجيل القراءات بروايتها مع العشرين. ثم جاءت الفكرة في لماذا لا يكتب القرآن بروايته العشرين، بكل رواية يعني بكل رواية بمصحف خاص يستقل تماما عن الآخر، بحيث لأن إحنا لما نجيب العشرين رواية وكل رواية على المصحف خاص، هذا هو القرآن. فكل رواية هتلاقي مثلا شعبة يقول يطهرنا، حفص اللي هو عن شعبة وحفص عن عاصم، ده يقول يطهرنا وده يقول يطهرنا. فعندما يكتب المصحف بروايته العشرين بكل رواية خاصة، هيبقى المصحف عشرين عشرين، وهذه العشرين رواية هي القرآن الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وهذا الجمع الصوتي الذي سجلته والحمد لله يعني شبه انتهيت منه، هذا الجمع يقابل هذا الجمع الكتابي، وهذه لأول مرة في تاريخ الأمة.
اللهم لك.
يكتب المصحف بالروايات العشرين على كل رواية على حدة. والأجمل في هذا الأمر والأنفع أنك ستجد الرواية على الرواية الصوتية على الرواية المكتوبة بنظام البركود،
تضع
محمود
يقرأ،
تسمع القراءة في مكان ما انت عاوز وتحب، تسمع الأداء لفظيا وتشافيه ذلك بأذنك وتقرأ بعينك. وهذا هو يعتبر يعني مشروع الأمة فعلا، هو مصحف اسمه مصحف الأمة، هو مشروع الأمة، وإن شاء الله سيظل إلى أن تقوم الساعة، لأن هذا المشروع لم يحدث ولم يفكر فيه أحدا من قبل، ولكن هو بكل بتوفيق الله أن بيوجه الله ووجه الله سبحانه وتعالى عبده ليتم هذا الأمر. وهذا دليل على يعني أن الله سبحانه وتعالى زي قال إيه وإن له لحافظه.
صلى الله يبارك في عمرك ويمد في عمرك في طاعة شيخنا، وأن تتكحل أعيننا برؤية هذا المصحف مصحف الأمة بإذن الله
قريبا يا شيخ
بإذن الله. شيخ أحمد الوقت أزف، ونحن استمتعنا بهذه التطواف الجميلة بعلم القراءات وما يتعلق بها والرد على بعض الشبه. كانت هناك رسالة أخيرة تحب أن تختم بهذا اللقاء؟
فأقول هذه الرسالة لكل جميع الأمة، عليكم بالقرآن، تمسكوا به، فإنه حبل الله المتين الذي فيه النجاة من كل ضياع وكل بلاء.
شكرا لك الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف وشيخ عموم مقارئ ديار المصرية سابقا. شكرا لك.
الله يبارك فيك.